أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجا والتجا إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى وأقل المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب الغرباء يا قتيل العدا يا مسلوب العمامة والردا يا أبا الشهداء يا مظلوم كربلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين، صلوا على محمد وآل محمد. الزواج سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أن الزواج سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. وكثيرا ما حث الشارع الإسلامي أتباعه على أن يقوموا ويقبلوا بشكل كبير جدا على هذه السنة. فعلا هي مستحبة، الزواج مستحب وقد يجب في بعض الظروف سوف نتعرض إليها. الزواج مستحب ولكنه مستحب مؤكد، يعني لما ننظر إلى هذا الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه يتبرأ ممن يرغب يعني لا يقبل على هذه السنة يبتعد عنها يتبرأ منه، نجد أن هذا الأمر واضح الاستحباب، واضح التأكيد على الاستحباب فيه. ولا بد كما كانت تقول سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهي على فراش مرضها، لا بد للرجال من النساء. هذا الأمر الموجود في كل الشرائع السماوية، ليس فقط في الإسلام، كل الشرائع السماوية بل وكل ديانة وجدت على الأرض تجد فيها هذا الاقتران، سواء بالطريقة الطبيعية أو بطرق غير طبيعية. يعني ساعات كما في الهند موجود عندهم أن المرأة إذا كانت سيئة الحظ نحسة فيها نحوسة يزوجونها من كلب لترتفع هذه النحوسة. على كل حال هذا الطريق الغير طبيعي، ولكن بهذه الطريقة هم في فكرهم أنهم ترفع النحوسة من هذه المرأة. وفي كل مجموعة من مجاميع الدينية وغير الدينية كان لابد من الزواج في هذه المجموعة، لابد من طريقة يلتقي فيها الرجل مع المرأة. وهذه الطريقة التي تكون مؤبدة، لقاء مؤبد، لا يكون هنالك انفصال بينهم إلا إذا كانت المعيشة بينهم غير مواتية ومستحيلة. الإسلام جاء وأعطى هذه العلاقة قدسية، أعطى هذه العلاقة قدسية وجعلها علاقة في مصاف العلاقات المقدسة والعلاقات السامية، وأراد لها أن تكون هذه العلاقة، أراد لها أن تكون مصنع للأجيال. فهو ينظر إلى الزواج ليس فقط على أنه الطريق الوحيد الذي يفرغ فيه الإنسان غريزته وشهوته، لا، هو ينظر إلى الزواج على أساس أنه مصنع للأجيال، مصنع لكي يستمر النسل. نعم 80% من الزواج هو نكاح، ولكن هذا النكاح أيضا ينظر له بنظرة راقية، ما ينظر إليه بنظرة فقط جسدية وفقط مادية. الإسلام ينظر إلى الزواج والعلاقة الزوجية على أنها طريق مقدس، وأن هذا الطريق المقدس له ضوابط وله قوانين، وهذه الضوابط والقوانين إذا طبقت بصورة صحيحة فالجيل الذي راح يطلع من هذا المصنع ومن وراء هذه العلاقة راح يكون جيل يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه في نصرة الإسلام. الزواج الآن، أنا في هذه الليلة والليلة الجاية راح أتكلم عن الزواج من ناحية إسلامية، كل ما راح أطرحه هو ما يطرحه الدين، هو ما يطرحه الدين إلى العلاقة الزوجية. الزواج هو اختيار واعي وليس قسمة ولا ضرب ولا زائد ولا ناقص. البعض يعتقد أن الزواج، وهذا جاوبنا عليه في ليلة القضاء والقدر وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يقدر للإنسان أن يتزوج هذه فلانة لأنه يستحقها، ولكن بعض الأعمال الذي يقوم بها لما يتقرب إليه أكثر يقدر إليه هذه فلانة يمحيها، يمحي هذا التقدير ويقدر له فلانة ثانية. هو يأتي ويطبق الموازين التي أرادها الله سبحانه وتعالى في اختيار الزوجة ويختار زوجة غير التي قدرها الله سبحانه وتعالى. هو الآن صنع قدره، هو الآن صنع قدره، ولأنه يصنع القدر وكل واحد يختار الآن خصوصا في هذا الزمن يختار الزوجة التي هو يريدها، فالزواج ليس قسمة ونصيب بل هو اختيار واعي. بعد واحد يروح يختار التي لا تناسبه والتي التدين مالها خفيف والذي العقل مالها خفيف والإدراك مالها خفيف وحدود تفكيرها ضيقة، وبعدين تصير بينهم مشاكل وتجي أنت تقول له شنو صارت هاي المشاكل، يقول لك شو سوي بعد الزواج قسمة ونصيب. أقول له لا حبيبي، الزواج مو قسمة ونصيب، هذا ما اخترته أنت. وهذا الكلام أمس ركزنا عليه، أنه أنت إذا رح تختار، وبيجي الكلام فيه، أنت لما تروح تختار هذا اختيارك أنت المسؤول عنه. لما تروح تختار البنت اللي تتطلب عليك أمور كثيرة وتريد من عندك طلبات كثيرة وأنت توافق عليها، وأنت اللي وافقت، ممكن أنك أنت ما توافق وما حد ضربك على إيدك عشان توافق. فما أقدر أقول أن هذا نصيبي، وما أقدر أقول أن هذه اللي قسمها الله سبحانه وتعالى، لأني أنا اخترت وكنت أستطيع أن لا أختار هذا اللي أنا اخترته، وكنت أستطيع أني أنا ما أختار. وأنت مو مجبور من الخارج أنت تأخذ فلان أو فلان أو فلان. طبعا هذا في الجو العام، أما إذا في حالات خاصة واحد جاء إليه أبو قال لي اللي تزوج فلان وإلا كذا كذا، هذا كلام ثاني. أما في الجو العام والموجود بشكل كبير في الحالة الاجتماعية، أن الشاب هو الذي يختار زوجته، وكذلك هي الزوجة البنت التي تختار الشاب الذي يتقدم لها. إذا جاء إليش الرجل الذي هو غير مؤهل إلى أن يكون زوج إليش أنتين ووافقتين عليه، هذا اللي أنتين اخترتينه، لا تقولين هذا نصيبي وهذا قسمتي وإلى آخره. هذا رقم واحد. اثنين، الزواج صداقة جديدة. الزواج في أول أيامه، هذا الزوج وهذه الزوجة، هذا الشاب وهذه الشابة، هم يعيشون صداقة جديدة، وصداقة جديدة فيها كل واحد يتعرف على الآخر، كل واحد يتعرف على الآخر. مثل أنت لما تشوف واحد تتعرف على واحد صديق أخ مؤمن، ويكون بينكم هذه العلاقة، علاقة الصداقة، تتعرفون على بعض، تشوفون شنه الأشياء اللي بينكم مشتركة، وتتغاضون عن الأشياء الغير مشتركة بينكم. الزواج هو بهذه الطريقة في بدايته، أنا جاي أتعرف على هذه البنت والبنت تتعرف علي. لذلك أنا كثير ما أقول إلى الشباب في أول ليلة من الخطوبة، لا تروح للبنية وتقول لها أنا أحبش، طبعا هي بتستأنس، لكن أنت كذاب كبير بصير. ليش؟ زي ما تحبيتها يا حبيبي انت، يعني خلينا نحسب اللقاءات، اول لقاء المفروض انه في المقابلة، ثاني لقاء في الفحص، ثالث لقاء ليلة الملكة، ما تحبيتها، فما يصير تروح تقول اليها هذا الكلام، مع انه بتصدق وهذا شيء حليه وبتستانس، لكن انت لصير كذاب. فهي صداقة جديدة، والصداقة الجديدة فيها يتعرف الواحد على الثاني بشكل كبير، وبيجي من خلال البحث أن عندنا من خلال التعرف شنو الأشياء اللي لازم نتعرف عليها. ثلاثة، الزواج تفاهم في كل الأمور وليس استبداد في الرأي. أنت لما تتزوج هذه المرأة وانتين لما تتزوجين هذا الرجل، فكل منكما لديه عقل، وعقله يشير عليه، عقله بما أنه يتحرك فإنه يولد الآراء، هو يكون عنده رأي وهي يكون لديها رأي. طبعا باعتبار أن القيمومة عند الرجل ورأي الرجل باعتباره هو رب المنزل، هو الذي سوف يسري، هو الذي سوف يمشي، هذا مو معناته أن رأي المرأة غير مطلوب وغير ملتزم به. أمير المؤمنين عليه السلام شنو يقول؟ شاوروهن وخالفوهن. أكثر الناس لما يستشهدون في هذا الحديث بشنو؟ أنهم رأي المرأة لا قيمة له، يستشهدون بهذا الحديث أنه وإلا ليش أمير المؤمنين يقول شاورهم وخالفهم؟ إنزين ليش ما تنظر إليه بنظرة إيجابية ثانية؟ وهي أمير المؤمنين في البداية قال شاوروهن، ما قال أبدا لا تعطيها وجه ولا تأخذ برأيها، شاور وفي النهاية الأمر بالنسبة إليك.
هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، عشان لا أحد يقول إن أمير المؤمنين يستبد من المستبدين. لا، مو هاي الطريقة. أمير المؤمنين يدعو إلى المشاورة، بعد ذلك أنا شاورتها، الرأي اللي أعطتني هذا الرأي غير سديد، مو صحيح، ما إله حضور كبير، مو ملم بجميع الأمور، تقدر إن في هذه في هذا الموقف إنك أنت تخالف. كأن أمير المؤمنين يقول إليك مو أنت مو ملزوم إنك أنت تأخذ بهذا الرأي، لكن أنت ملزوم إنك تشاور، ملزوم إنك تشاور. ليش؟ لأن مشاركة في الرأي أنت تجعل هذا البيت مو بيت فرعون، مو بيت فرعون، إن أريكم إلا ما أرى، لا، يسمون هذا البيت بيت يشترك فيه رأي الرجل ورأي المرأة. وأمير المؤمنين حينما دخل على السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام تشاركوا الآراء، وجاءت فاطمة عليها السلام وقالت له: يا أمير المؤمنين، عليك ما خارج البيت وعلي ما داخل البيت. هذا احنا نسميه تقاسم أدوار، تقاسم أدوار. أربعة، الزواج غض النظر عن الهفوات والنواقص. يا حبيبي أيها الشاب وأيها الزوج، والحديث هذه الليلة أكثر شيء للمقبلين على الزواج، ولكن هم كذلك فيه نكات يقدر يسمونها يحصلونها المتزوجين. وحق الثانية بعد، الله يعطيكم الثانية، ودوا الكاميرا عليه. زين، انت لما تتزوج ايها الزوج ايها المقبل، المتزوج والمقبل على الزواج، انت ما انت ماخذ واحدة معصومة، تخطئ فيها نواقص، في تصدر منها الهفوات. وانت ايتها الشابة التي في سن الزواج والمتزوجة، ما انت ماخذة معصوم، يخطئ وفيه نواقص وتصدر منه الهفوات. احنا اذا جينا نركز على الهفوات بصير حياتنا جحيم، اما اذا تغاضينا عنها، اذا تغاضينا عن هذه الهفوات، اذا قبلنا الطرف الاخر على ما هو عليه وحاولنا ان نسد النواقص الموجودة فيه، بهذه الطريقة انا قاعد اصنع بيت حقيقي، اصنع بيت سعيد. اما اذا انا جيت والله وشفت منه تصدر منه هفوات كثيرة، هذه الهفوات طبيعية تصدر من عند الإنسان الناقص. احنا أدون من المعصوم، المعصوم فقط اللي ما تطلع، عندنا بس 14 واحد معصومي، احنا أدون من المعصوم. المعصوم هو الذي لا ينسى ولا يخطئ ولا يسهو ولا تصدر منه النواقص، لا فيه نواقص ولا تصدر منه الهفوات. غير هذا المعصوم تصدر منه الهفوات وفيه نواقص. فأنت روح لما تقبل على الزواج خل في بالك أن هذه مو كاملة وتصدر منها الهفوات وفيها نواقص. وأنت كذلك أيتها البنت، اللي راح يجيش مو كامل، تصدر منه الهفوات وهو أيضا غير كامل فيه نواقص. أيها الزوج، زوجتك مي كاملة، تصدر منها الهفوات، شيء طبيعي هذا، مو تجي تركز على هاي الهفوات وتكبرها وتخليها شيء كبير. وفي بعض الزوجات أهم، هذا يصير واجب كثير عند النساء، تركز على الهفوة اللي صدرت من زوجها من 5 سنوات أنت سويت هذا الأمر. 5 سنوات ما يكفي لها أنه تمحي هاي السالفة؟ يكفي لها؟ فأنت بعد أيها الزوج وأنتين أيها الزوجة، أنتين ماخذة الناقص وماخذة اللي تصدر من الهفوات، وأنت ماخذ الناقص الناقصة الغير كاملة والتي تصدر منها الهفوات. شنو المطلوب؟ المطلوب أن هي الهفوات أن أتغاضى عنها إذا كانت هفوة. يعني وش هفوة؟ يعني أمر غير مقصود، شيء مو قاصدة أنه هي وهو مو قاصد أنه، وباعتبار أن خارج من هذه البيئة الموجودة عليكم السلام، وهذا المجتمع، والمجتمع مو كامل، أفضل المجتمعات
مو مجتمعات كاملة، احنا ننتظر دولة الإمام الحجة، ذاك المجتمع المجتمع الكامل. ما دام احنا طالع من هذا المجتمع فممكن يطلع منه النقص، احنا قاعدين نتدرج نحو الكمال، احنا نتدرج نحو الكمال، فإذا نتغاضى عن هاي النواقص ونتغاضى عن هاي الهفوات. الزواج مراعاة الآخر في السراء والضراء، أن يقف الزوج مع زوجته في سرائها وضرائها، وتقف الزوجة مع زوجها في سرائه وضرائه. مو إذا تكالبت الدنيا كلها على الزوج، جت الزوجة وصارت معين على الدنيا، أو أنه إذا تكالبت الدنيا وصارت مشكلة أو فقد أو حبيب راح أبوها أخوها كذا عند الزوجة، جاء الزوج بدون أدنى مشاعر وتكالب ويا الدنيا ويا الفقد على زوجته. لا، الزوجة لا ترى في الدنيا إلا زوجها، الزوجة لا ترى في الدنيا إلا زوجها. العلم الحديث الآن يقول لنا الدراسات أن المرأة تعتمد على الرجل في كل شيء، يعني شنو؟ يعني أن هي راح تقتنع أنها جميلة إذا قال لها زوجها أنها جميلة، راح تقتنع أنها محبوبة إذا زوجها قال لها أن أنا أحبش. لذلك إن قول أحدكم إلى زوجه لزوجته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، لا يذهب، هذا كلام أهل البيت عليهم السلام. فأنت تعال وأوقف، وأنتين تعالي ووقفي مع زوجك في السراء وفي الضراء، إذا شفتينا مرتاح ومستانس كوني أنتين إليهم كذلك الوردة، وأنت إذا شفتها مرتاحة ومستانسة ابتسم في وجهها، وإذا شفتينه متضايق كون أنتين البلسم إليه، وإذا شفتها متضايقة كون أنت السند إليها. الزواج وقوف مع الآخر في السراء والضراء، الزواج مراعاة للآخر ودعم للآخر في كل شيء. أنا أدعم زوجتي وما أنتظر بس الدعم من عندها، أدعمها مالياً اقتصادياً، أدعمها اجتماعياً، أدعمها تعليمياً، أدعمها في كل شيء، وأهم كذلك أحتاج من عندها الدعم في كل شيء. مو أن أكون أنا فقط المنتقد وغير المراعي إلى مشاعر الزوجة. النساء أيها الأحبة كتلة مشاعر، عندنا في المخ فصين، فص يشتغل حسابات، يشتغل أرقام، 1+1=2، وفص موجود فيه الخيال والحب والوردية وإلى آخره. الرجال يشتغل بفصل حسابات، والنساء هذا علمياً، والنساء تشتغل بالفص المسؤول اللي فيه المشاعر وفيه الحب وكذا. أنت الآن لازم تراعي هذا الأمر، مو إذا هي مثلا تجملت إلى زوجها، واحدة تروح تحف، هذا كله أضرب هذا المثال، تحف ولما تحف هي تنبي تطلع جميلة في عين من؟ في عين زوجها، ترجع وتقعد في وجهه، الحين يلاحظ، وهو أبدا سين معاطشي ما في ملاحظات، تقوم هي تضرب إليه تفتح له المجال، ما تشوف شيء متغير، يطالعها بنظرة على برد، يقول لها لا ما أشوف شيء متغير. إنزين لا زال الحين بعد تعطيه مجال ثاني، ترى أني اليوم حافة، ما وش رأيك في الحفة؟ فيعطيها نظرة ويقول لها الصادقين ما في شيء تغير، هذا قاتل. ليش كذي؟ امدح هذا وكل شيء، احساس ماكو، اي مودة ورحمة، احساس ماكو، امدح، شوف هذا اذا كان في شيء انت ما لاحظته، لان الرجل يلاحظ العموميات، المرأة راح تلاحظ التفاصيل، اذا هي اشارت الى هذا الامر انت امدح، مو تقول هذا مو جعفر واقف وياك، هذه زوجاتك. فانت امدح، دعم للآخر ومراعاة إلى مشاعره. الزواج فرح دائم وسعادة. أنت لما تروح مقبل على الزواج خل في بالك أنا أريد أتزوج ليش؟ عشان أعيش مستانس ومرتاح وسعيد. والزوج المتزوجين مو المقبلين بس المتزوجين، أنتون تزوجتون مو عشان تعيشون مرتاحين مستانسين بدون مشاكل، اسعى إلى هذا الهدف، اسعى إلى هذا الهدف. أنا أبي أعيش سعيد في زواجي، أريد أعيش سعيد. الآن شلون أعيش سعيد؟ بأني أنا ألاحظ هفوات الطرف الآخر ونواقص الطرف الآخر وكلامه وحاسبه على كل شيء، أو لا إن ساعات أتغاضى ساعة لأجل أن نعيش سعداء. أيه اللي أنت تبحث عنه؟ مدام أنا أبحث عن السعادة فهذا هو طريق السعادة. زين، هذا هو الزواج من نظر الإسلام. الحين نجاوب على سؤال كثيرا ما يجول في خلد المقبلين على الزواج، وهو كيف أختار؟ كيف أختار؟ من نظر الإسلام هم كذلك، احنا إسلاميا عندنا شرط مهم جدا 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 جدا، حتى انقطاع النفس مهم جدا جدا جدا. هذا الشرط إذا كان مو متواجد في الطرف الآخر، يعني أيها الشاب إذا شفت هذا الشرط مو موجود في البنت، وأيتها البنت إذا هذا الشرط مو موجود في الشاب، أنا أنصحكم لا تقبلون به، لا تقبل بالطرف الآخر. شنو هذا الشرط؟ هو التدين، هو التدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إنزين، إذا ما زوجنا شو اللي راح يصير؟ فإن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير، فتنة في الأرض وفساد كبير. التدين مهم أيها الأحبة، مهم جدا جدا جدا، فلذلك أكد عليه. إنزين، شنو معنات التدين؟ يعني أنه موجود في يسمون الحواضر الإسلامية في المسجد، في المأتم، في الموكب، في المؤسسة الإسلامية، أو لا التدين شيء آخر. هذا حضوره في الحواضر الإسلامية، في الأماكن الإسلامية، التجمعات الإسلامية، هذه صورة التدين. والتدين الحقيقي هو الجوهر. شنو هذا الجوهر؟ الجوهر أن يكون الدين، التفتوا، أن يكون الدين حاكماً على تصرفاته، وأن يكون الدين حاكماً على تصرفاتها. هذا معنى التدين. جاء أحدهم للإمام المجتبى سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، لدي بنت وقد كثر خطابها، لمن أزوجها؟ قال: زوجها إلى ذا الدين. لماذا؟ فإنه إن أحبها أكرمها، راح تعيش عنده كريمة أميرة، وإن لم يحبها لم يظلمها، ما راح يأذيها. ليش؟ لأن دينه يمنع، دينه يمنع أن يظلم، دينه يمنع أن يؤذي. فأنت ابحث عن المتدينة، وانتين إذا جاش زوج لابد أن يكون متدين، لابد أن يكون متدين. هذا المتدين هو اللي راح تعيشون وياه حياة سعيدة. التدين يحفظ حقوق الزوجية، التدين يحفظ حقوق الزوجية، لأن أنا كمتدين أريد أن أعطي زوجتي كل حقوقها التي أسنها لها الإسلام وسنتها لها الأخلاق، وهي المتدينة الزوجة راح تعطيني كل حقوقي كزوج التي سنها الإسلام وفوق ذلك. لكن الذي ما الدين محاكم عليه، أو أن صورة التدين موجودة عنده، صورة التدين موجودة عنده، هذا راح يكون الزواج بالنسبة إليه، الزواج بالنسبة إليه هو منام فقط، الزواج بالنسبة إليه هو منام فقط، وهي الزواج بالنسبة إليها هو هروب من واقعها مثلا، الزواج بالنسبة إليها هو خروج من حامية البيت إلى حامية أخرى، هو مسلسل تعيشه في خيالها، لكن مو زواج راح ينتج إلينا أجيال نقدر نعتمد عليها. فيحفظ التدين حقوق الزوجين. التدين يؤسس على إلى علاقة طيبة. المتدين والمتدينة علاقتهم باعتبار تدينهم يتعامل مع الآخر باعتبار تدينه معاملة طيبة، معاملة ممتازة، وهي تتعامل مع زوجها معاملة طيبة ممتازة. لكن غير المتدين يمكن يتعامل في البداية معاملة ممتازة، لكن بعد ذلك ماكو شيء يمنعه، ماكو باعث داخلي يمنعه أن يتعامل معاملة سيئة، وممكن توصل الأمر إلى الضرب، أن يضربها، وممكن أن هي هم كذلك تعامل معاملة سيئة وتنتقم منه انتقام غير مباشر. عندنا كثير من الأمور اللي كان يعني كثير من المشاكل اللي دائرتها هني، أن الأمر التدين الحقيقي مو موجود. التدين يبقى، التدين باقي. كل شيء آخر ممكن أنت تفكر فيه لما تروح تتزوج يروح، الجمال يروح، الجمال يروح، النسب يروح، الغنى يروح، ويبقى التدين. ويبقى التدين في الحديث: من تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه. وللأسف نحن عندنا بعض الشباب هاي الأيام تفكيرهم ما أدري شلون، إذا راح يتزوج يريد وحدة تشتغل. أنت رايح تتزوج لو رايح تعقد صفقة؟ لا، وقال يروح يعقد صفقة، رايح يعقد صفقة مو رايح يتزوج. فهو لا يحصل على صفقته، لا يحصل على صفقته ولا يرتاح في زواجه. ليش؟ بالله احنا نعرف انه حق النفقة او الامر النفقة موكولة الى من؟ على الزوج. حتى وان كانت الزوجة غنية، حتى وان كانت تعمل، اذا ضربت في راسها اني ما تعطيك ولا ربية من معاشها، ملزوم يصرف عليها. يعني هم بيصرف عليها وهم باعتبار عملها ما راح يعيش حياة زوجية متكاملة. لا تفكر هذا التفكير، شيله من بالك، شيل من بالك هي الفكرة، لأنه مو موجود. زين، بعدين تشوف أنه الأمر ضاق عليه. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: من تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه. الله سبحانه وتعالى يشيل الرزق من عندك ويقول إليك أنت رزقك ما تنبيه من عندي، تنبيه من عندها، روح خذ الفلوس من عندها. فشيل هاي الفكرة شباب، شيلوا هاي الفكرة من بالكم، شيلوا من بالكم أنك أنت تروح إلا متزوج إلا تعمل، شيل هاي الفكرة، مي موجودة إسلاميا، مي موجودة. زين، منو اللي يرزق؟ منو اللي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى الرازق. وليش أنا ما أعيش على ما يسمونه، على الثوب اللي أنا لابسنه؟ ليش أري أخذ لي ثوب أزي مني؟ قل لي ناقشني، قل لي أنا. هذا الأمر أنا مو مقنع لا عقلا ولا دينا، مو مقنع لا عقلا ولا دينا. وحتى تجربة بعد احنا قاعدين نشوف المساعدة هذه، والله قالت لك ما بساعدك، وانت الملزوم بالنفقة، انت الملزوم بالنفقة، انت اللي تدفع. والله سبحانه وتعالى خزائن ماله انصكت، خزائن ماله نفذت. هانتون ويش عندكم؟ المقبلين احنا نتكلم عنهم. زين، فمن تزوجها لمالها أوكله الله إليه، من تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره. والله أنا رحت أدور على الجميلة، أعرف واحد من الشباب 23 مقابلة دخل يدور على جميلة، يدور على الجميلة. زين، هو شنو اللي يصير عنده؟ وهذا فعلا اللي صار، انه يدخل مقابله يشوف واحده جميله، لكن لانه داخل اربع مقابلات سابقه له وهذه اجمل من الاربع، يعني في اجمل منها، ويروح الى الخامسه في اجمل منها 23 واحده، وبعدين اخذ له واحده مثل ما هو يريد. اراد انه يرجع الى ذاكين الجميلات، كانهم رفضوه لانه قال يبحث عن الجميله. هذه الجميله اذا انت بحثت فقط عن الجمال رأى فيها ما يكره، رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له هذا كله، مالها وجمالها. يشوفها جميلة في عيونه، والمال يجي من ورائها، الرزق يأتي من ورائها. التمس الرزق بالنكاح، التمس الرزق بالنكاح. فالتدين يبقى، أنا بالله هذا الجمال إلى شقد بيبقى؟ كم سنة؟ كلها 20 سنة، 25 سنة، 40 سنة، يروح. المال شقد بيبقى؟ بيروح، يتغير، كل شيء يتبدل إلا الدين والتدين ما يتبدل. إذا أخذيتها متدينة بتكون بلسم على قلبك حتى نهاية عمرك، بلسم على قلبك حتى نهاية عمرك، حتى وإن كبرت، حتى وإن عجزت وعجزت انتهم كذلك، راح تشوفها جميلة في عيونك، راح تشوفها جميلة في عيونك، لأن الدين يحليها، الدين يحليها، يجملها، الدين يحليها ويجملها، وصير ريحانة على قلبك، صير هذه ريحانة على قلبك. أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول، يوصف فاطمة الزهراء عليها السلام، يقول كانت كلما نظرت إليها أذهبت الهم من قلبي. هذا هو الزواج الحقيقي، كلما نظرت إليها كل هم موجود في قلبي، أنا أطلع في العمل، معاملة مع الآخرين، ضغوط الحياة، كلها مشحونة في رأسي، أجي أنظر إلى هذه الزوجة المؤمنة المتدينة تبتسم، يذهب كل هذا الهم من قلبي، كل هذا الهم يذهب من قلبي. لكن أجرك الله يا أمير المؤمنين، كيف نظرت إلى فاطمة وهي دنفة؟ كيف نظرت إليها وعينها ملطومة؟ كيف نظرت إليها وهي تئن وتوين من ذلك، من كسر ضلوعها؟ تقول الرواية، جاء أمير المؤمنين دخل على فاطمة وهي مضجعة، يسمع أنينها وونينها، جاء إليها، يا بنت رسول الله مما تشتكين؟ قالت له، أبا الحسن، أظن أن منيتي اقتربت، تعال لكي أوصيك. ما هي وصاياك يا فاطمة؟ قالت، يا أبا الحسن، أول شيء أريد أن أعتذر منك، أخاف قصرت في حقك. قال لها، يا فاطمة، أنت التي يجب أن يعتذر منها. شنو وصاياك يا فاطمة؟ قالت له، يا أبا الحسن، إذا جئت لتغسيلي بعد موتي فغسلني من وراء الثياب. تدري ليش قالت فاطمة هذا الكلام؟ تقول أسماء بنت عميس، لما أن وضع أمير المؤمنين فاطمة على حجر المغتسل، جاء يغسلها، ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، شلون قاعد تغسل حبيبة قلبك، جاء ليغسلها، رأيته بعد هنيئة أخذ زاوية من زوايا الدار وأخذ يبكي واضعا رأسه بين ركبته. جاءت إليه، قالت له، يا أمير المؤمنين، المصيبة كبيرة ولكن أنتم أهل الصبر، أتجزع عند المصيبة؟ قال لها، يا أسماء، اعلمي أنها كانت مكسورة الضلعين، والآن اكتشفت ذلك، لما أن أتيت أغسلها رأيت خفقة في صدرها، هذه الخفقة دليل كسر ضلعيها. ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، شزايد عليك اليوم يا زهرة تونين، بطلي ونين كذاب قلبي لا توني يم الحسن، بطل الونين وجاوبيني، شوفي أولادك بالبواكي مذوبيني. صاحت يا حيدر فرقوا بينك وبيني، بوداعة الله مسافرة عنك يا أبو حسين. من هالمرض ما تشوف يا حيدر سلام، زوج عقب عيني يا ابو حسين بأما، بس هالله الله عقب عين بهاليتام، سجن بواكيها ونشف مدمع العين، واجمع أصحابك عقاب موت وجهزون، وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوا، واللي كسروا ضلعي وبالباب عصرون، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدق، قال هالوصي الممدوح بالسبع المثاني، انت يا زهرة والنبي كنت وركان، وهسا يا زهرة انهدم ركني الثاني، جدد علي الحزن يا محسن وحسن. بنت ماءً أم ماءً ويل لمن سن ظلمها وأذاها، يا الله أسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك، والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.